الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قولي بيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة وأن المبتدع لا يؤخذ عنهم العلم، وقرأنا بعض الآثار التي ذكرها المؤلف وفقه الله، وعرفنا في الدرس الماضي خطورة التتلمذ على يد أهل البدع والأهواء، وأن هنالك من العلماء الكبار وقعوا في بعض الزلل في مسائل العقيدة بسبب التتلمذ على بعض أهل الأهواء من الأشاعرة أو من غيرهم مع سعة علم هؤلاء العلماء. ومن أمثلة هؤلاء من؟ يعني سبق الكلام عبد الرزاق الصنعاني وفي تأثره بجعفر ابن سليمان، كذلك أبو ذر الهروي، نعم، لكنه تأثر بصنيع شيخه حافظ الدارقطني، وحافظ الدارقطني من علماء السنة، لكنه تأثر بثناء شيخه على رأس من رؤوس الأشاعرة وهو محمد بن الطيب الباقلاني. محمد بن الطيب الباقلاني سبق الكلام على ذلك، لكن بمن تأثر في شيخه؟ من؟ الحافظ البيهقي. مع سعة علمه فإنه تأثر ببعض مشايخه من الأشاعرة. تأثر بمن؟ نعم، بأبي بكر الفورك من كبار الأشاعرة، فوقع الحافظ البيهقي رحمه الله عليه في بعض الأشعريات، لا أنه، وليس المعنى أنه أخذ مذهب الأشعري من جميع أموره، لكن حصل له بعض الأشعريات بسبب تأثره بشيخه ابن فورك، وتأثر أيضا بالحليمي وإن لم يكن مشايخه، لكنه تأثر بكتبه تأثرا بالغا، الحسين ابن الحسن الحليمي من علماء الأشاعرة، وهو من مشايخ شيوخه، من مشايخ شيوخه، غير أنه تأثر به تأثرا بالغا. ويكثر من النقل عنه لا سيما في كتاب شعب الإيمان، فإنه أكثر من النقل عنه في هذا الكتاب، وهكذا في كتاب الأسماء والصفات، كتاب شعب الإيمان البيهقي وكتاب الأسماء والصفات البيهقي، فإنه أكثر من النقل عن الحليم الحسين ابن الحسن، وكان من الأشاعرة. فهؤلاء وغير هؤلاء تأثروا بمشايخهم وإن كانوا من حيث العلم هم أوسع بالعلم منهم. وهكذا الحافظ ابن حجر والنووي تأثروا ببعض مشايخهم الأشاعرة، حصل لهم تأثر ببعض مشايخهم من الأشاعرة، فحصلت لهم بعض الموافقات لمذهب الأشاعرة كما هو ظاهر وبين في كتاب فتح الباري الحافظ ابن حجر وفي كتاب شرح مسلم للعلامة النووي. وإن كان العلامة عبد المحسن العباد وفقه الله عز وجل كتب رسالة يريد أن يقرر فيها تراجع الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه والعلامة النووي فيما وقع فيه من بعض الأشعريات. فعلى كل، الشخص يتأثر بشيخه ولو كان أعلم منه. نعم، فلهذا الحذر الحذر من أهل البدع والأهواء، فإذا كان العالم يتأثر بشيخه، العالم يتأثر بشيخه وإن كان التلميذ أعلم من الشيخ، فكيف إذا كان الأمر على العكس من ذلك؟ فإن التأثر أشد. نعم، التأثر أشد وأشد. هناك ما عرفنا من أهل العلم من تأثر بشيخه من أهل الأهواء، وهناك من أهل العلم من تأثر بكتب بعض أهل الأهواء بالقراءة فيها. وكما عرفنا الحافظ البيهقي تأثر بشيخه ابن فورك، وتأثر بكتب الحليمي. نعم، تأثر بكتب الحليمي حسين بن الحسن، وكان أشعريا فتأثر بهذين. نعم، فالواجب هو الابتعاد عن التتلمذ على أيدي أهل الأهواء، وأيضا الابتعاد عن كتب أهل الأهواء، الكتب التي صنفت على مذهب الاعتزال أو على مذهب الأشاعرة أو على مذهب الماتريدية، مثل هذه المصنفة أو غير ذلك من الكتب التي صنفت في نصل بعض العقائد، فالواجب الابتعاد عنها، فإن الإنسان لا يبلغ قلبه. قد تأثر كثير من أهل العلم كما عرفنا إما بمشايخهم وإما ببعض الكتب التي هي من كتب أهل الأهواء صنفت، نعم، في باب العقيدة، كتب صنفت في باب العقيدة في تقرير ما يتعلق بمسائل العقيدة على مذهب الأشعري، فيبتعد الإنسان عن هذين الأمرين إذا أراد السلامة لنفسه. يقرأ في كتب السنة إذا أراد العقيدة الصحيحة، يقرأ في كتب السلف، نعم، ما يقرأ في كتب الأشاعرة أو كتب الماتريدية أو كتب المعتزلة ويريد أن يعرف منهج السلف. منهج السلف يؤخذ من كتب السلف، ما يؤخذ منهج السلف من كتب المعتزلة ولا من كتب الأشاعرة ولا من كتب الماتريدية، والإنسان يتأثر ضعيف. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ومن الغش الكبير أن يحث على الدراسة عند أهل البدع والأهواء، هذا من الغش، من الغش للمسلمين، ومن عدم النصيحة أن يحث على الدراسة عند أهل البدع والأهواء أو عند من لم يعلم منه الصفاء والنقاء، ما علم منه الصفاء والنقاء على المنهج الصحيح. فمن الغش أن ينصح بالدراسة عند هؤلاء كما حصل في الأيام القريبة من الحث على الدراسة عند العصيمي أو عند الخضير، فليس هذا من النصيحة أن يترك الشخص علماء السنة الذين عرفوا بالصفاء والنقاء والمنهج الصحيح الذين تربوا التربية الصحيحة وساروا على منهج السلف وعرف منهم الصفاء والنقاء، ويهمش هؤلاء وينتقل إلى أصحاب الغبش الذين ما عرفوا بالصفاء والنقاء وإنما ظهر منهم الدخن والثناء على أهل البدع والأهواء، على كبار أهل البدع والأهواء من غير توبة صحيحة شرعية. ما في توبة صحيحة شرعية سواء كان من جهة العصيمي ولا من جهة الخضير، والخضير دعوته كما يقال مخضرية، نعم، يريدها مخضرية، ما يريد دعوة سلفية صحيحة. فينصح أو يرى القراءة في ظلال القرآن لسيد قطب وغير ذلك من كتب سيد قطب وكتب حسن البنا، وأنه يستفاد منها، يستفاد من كتب سيد ومن كتب حسن البنا كما يستفاد من كتب الحافظ بن حجر والعلامة النووي. أمر عجيبة المقارنة بين الحافظ بن حجر والعلامة النووي وبين سيد قطب البنا من أعجب الأمور. الحافظ بن حجر رحمة الله عليه من العلماء الكبار، وهكذا العلامة النووي ممن خدم الإسلام خدمة عظيمة في أمور متعددة، ومصنفات الحافظ بن حجر والعلامة النووي بالمصنفات الحسنة الجميلة المتقنة، إلا أشياء حصل لهم اللبس فيها من مسائل العقيدة خفيت عليهم تلك الأمور. نعم، من بعض مسائل العقيدة خفيت عليهم بعض تلك الأمور، ولا يعلم عنهم اتباع الهوى، لا يعلم عنهما اتباع الهوى، والظن فيهما أنهما أرادا الحق والشهد في التوصل إليه، لكن خفي عليهم بعض الأمور واقتبست عليهم بعض الأمور. وإن تاب من ذلك فهذا ما يقرر بعض العلماء كما عرفنا كالشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله، فإنه يميل إلى مثل هذا القول في رسالة التي كتبها. نعم، فعلى كل الحافظ بن حجر العلامة النووي من علماء الإسلام، سيد قطب ما هو من العلماء ولا من طلاب العلم، رجل أديب من الأدباء، تكلم في بعض أمور العلم وخبط خبط أشواء، وهكذا حسن البنا ما هو من أهل العلم، ما هو من العلماء ولا من طلاب العلم. نعم، صاحب مؤسس حزب الإخوان، أما هو من طلاب العلم أو من مشايخ العلماء ما هو من العلماء ولا من طلاب العلم. إيه نعم، فالمقارنة بين كتب الحافظ بن حجر والعلامة النووي وكتب مثل هؤلاء من العجب. شباب، هذا المقول إيش كان الشيخ بل يقوله رحمة الله عليه؟ كلام يكاد الشخص يضحك منه من ركبته. نعم، يكاد الشخص يضحك منه من ركبته. وهكذا يرى الاستفادة من كتب من تفسير الشعراوي، ويرى أيضا الاستفادة من كتب علي الطنطاوي، ويرى أن من كان دون دون هذا المصري اسمه هذا عمر خالد، أن من كان دونه في المنزلة يستفيد من أشريط عمر خالد، إذا كان دونه في المنزلة دون عمر خالد في المنزلة فإنه يستفيد من عمر خالد. ونعم، من هذه المقالات المخالفة لمنهج السلف فهو يبغيها دعوة مخضرية. أي نعم، يتجه الناس إلى أهل البدع والأهواء، إلى كتب أهل البدع والأهواء، ويقعون في أنواع الضلال والانحراف بسبب ذلك. وهناك من هناك من يدعي السنة والسلفية وإذا به يتجه إلى مثل هؤلاء، أو يحط على الدراسة على مثل هؤلاء، وأن عندهم التأصيل نعم، تأصيلة أهل البدع والأهواء. قد كان يدعو إلى التأصيل أبو الحسن المصري، وهو إنما يؤصل أصول المغراوي وأصول عدنان عرعور وأصول الصاوي، فهؤلاء الذين يتبجحون بالتأصيل إنما يريدون التأصيل المبتدع. ما نحتاج إلى تأصيل، أصولنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، والأجماع أيضا أصل من أصول أهل السنة. نعم، هذه أصول أهل السنة، الكتاب والسنة والإجماع، فما نحتاج إلى تأصيل المؤصل، لا إلى تأصيلات الصاوي ولا المغراوي ولا عدنان عرعور ولا تأصيلات أبي الحسن ولا تأصيلات محمد الإمام صاحب كتاب الإبانة ولا غير ذلك من التأصيلات. الدعوة السلفية متأصلة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل هذا من الغش، من الغش لإسلام المسلمين أن ينصح عند الدراسة، أن ينصح في الدراسة عند هؤلاء، ويترك علماء السنة الذين عرفوا بالصفاء والنقاء، الذين جاءت الفتن فخرجوا منها كالذهب المصفى. خرجوا من أنواع الفتن كالذهب المصفى يهمش مثل هؤلاء ويتجه إلى أولئك القوم. فعلى كل نعم المؤلف هنا عقد هذا الفصل النافع فقال بيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة وأن المبتدع لا يؤخذ عنهم العلم. هذا الذي سار عليه أئمة السلف وهذا هو المنهج الصحيح وفيه السلامة. نعم فيه السلامة للناس من البدع والأهواء. قال الخطيب البغدادي رحمه الله وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. يعني ما يغتر به بسبب طلبه للعلم وسعة حفظه إذا كان من أهل الأهواء فإن ضرره أكثر من نفعه. وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. قال ثم نقل بسنده عن الإمام الثوري رحمه الله أنه قال من سمع من مبتدع لم ينفعه ما سمع. من سمع من مبتدع لم ينفعه ما سمع. ما ينتفع بما سمع إذا سمع من أهل البدع والأهواء بل يتضرر من ذلك غاية التضرر ويمرض قلبه وربما ينحرف في عقيدته بسبب هذا الأمر والعياذ بالله. قالوا عن الحسين منصور رحمه الله قال سئل أحمد بن حنبل عمن نكتب العلم فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة صاحب هوى يدعو إليه أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. فهؤلاء لا يكتب عنهم العلم صاحب الهوى فإن صاحب الهوى وإن تكلم بشيء من السنة فإنه يدس هواه في ما يذكره من الآيات ومن الأحاديث يتأول القرآن على ما يريد ويتأول أحد السنة على ما يريد. بعض الناس الذين فيهم شيء من الجهل فيقول نحن نسمع إلى فلان وفلان وإنما يذكرون الآية والحديث نسمع منهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ويظن أن المبتدع ما يكون مبتدعا حتى يتكلم بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور. المبتدع هو من أهل الإسلام من الإسلام يريد أن يقوي بدعته بالآية والحديث يذكر الآية ويحتج بها على بدعته. وكثير من أهل البدع والأهواء يحتجون بالقرآن على بدعهم وأهوائهم ولهذا قال من قال من السلف حاجز أهل البدع بالسنة. فالقرآن فيه وجوه كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا كثير من أهل البدع والأهواء يتجهون إلى القرآن. فالخوارج يحتجون ببعض آية القرآن ويتأولونها على غير مراد الله وهكذا القدرية وهكذا المعتزلة وهكذا الأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء يتمسكون بشيء من القرآن ويتأولونه على غير مراد الله عز وجل. وتمسكهم بالقرآن أو احتجاجهم بالقرآن أكثر من احتجاجهم بالسنة وقد يحتجون بالسنة ويتأولونها على غير مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالجاهل ربما يحضر بعض مجالس لأهل البدع والأهواء ويقول نسمعهم يقول قال الله قال رسوله وش الذي يريد كما قلنا يريد أن يقرؤون نعم يريد أن أهل البدع يتلون التوراة والإنجيل والزبور حتى يعرف أنهم من أهل البدع. ما هم يهود ولا نصارى هم من أهل الإسلام كما عرفنا يذكرون شيئا من آيات القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويبثون البدع ويتأولونها على غير مراد الله عز وجل وعلى غير مراد رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فلأحمد رحمة الله عليه سئل عمن نكتب العلم فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة صاحب هوى. والسؤال عن كتابة العلم علم شرعي لكن ما يؤخذ عن أهل الأهواء قال صاحب هوى يدعو إليه أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليلا ولا كثيرا. فالكذب فساد المنطق، الكذاب قد أفسد منطقه، فكيف يؤخذ منه العلم وكيف يوثق بعلمه وكيف يوثق بخبره، وإذا روى كيف يوثق بما رواه وهو موصوب بالكذب. فالكذاب قد أفسد نطقه فلا يكتب عنه شيء. قال أو عن الرجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل، أن يعاند الحق، يبين له الغلط فيصر على أنه ما غلط ويعاند. فمثل هذا أيضا لا يؤخذ عنه العلم ولا يكتب منه العلم الذي يبين له ما وقع فيه من الخطأ والزلل وهو يعاند، نعم يصر على ما هو عليه وأنه على الحق على مذهب عنزة ولو طارت، نعم حتى لو طارت ما زالت هي العنزة. نعم من كان كذلك فهذا لا يوثق به ولا يؤخذ بعلمه، فمثل هؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم كما بين ذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه. إلى هنا ولنتقي إلى صفة الصلاة.